علمنا القرآن.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله النبي الهادي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها الإخوة الموفقون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وهذا اللقاء المتجدد من برنامجكم وصايا جامعة، والذي نعيش في هذه الدقائق إن شاء الله بحول الله وطوله مع حديث قد بدأناه وحوار قد استمعناه وشاهدناه في اللقاء الماضي، وقصة روتها السيدة عائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها، التقية الوارعة العابدة الفقيهة التي جلست إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأخذت تحدثه بحديث يعني سمعته، وكان هذا الحديث في الجاهلية، فقالت للنبي عليه الصلاة والسلام يعني جلس 11 امرأة فتعهدنا وتعاقدنا على ألا يكتمنا من أخبار أزواجهن شيئا، وقلنا أن هذا الحديث يسمى بحديث أم زرع، وذكرنا العلة في تسميته بهذا الاسم ونذكره حتى يعني يتذكر المشاهدون معنا هذا الكلام، حتى لا يكون هناك انقطاع بين الحلقة الماضية والحلقة التي نتكلم فيها الآن. قلت أن سبب تسمية هذا الحديث بحديث أم زرع أولا لأن النساء جميعا لم يذكر في الحديث إلا أم زرع فقط بالكنية، يعني لم تذكر اسم واحدة منهن غير أم زرع، ثم أن أم زرع هذه المرأة الوحيدة أو الأكثر النساء اللواتي يعني تحدثت وأثنت على زوجها ومدحت زوجها بكثير من المزايا، فلذلك يعني نسب الحديث إليها أو سمي الحديث باسمها. سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها بدأت قالت المرأة الأولى للنساء يعني لما تعهدنا وتعقدنا على ألا يكتمنا من أخبار أزواجهن شيئا، فقالت الأولى: زوجي لحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. وقلت أنها يعني في هذه بهذا الكلام تذم زوجها وتقول أنه يعني ليس له يعني فضل على الإطلاق فليس هناك ما يدعو لأن تتحمل معه التعب ولا النكد ولا كذا، ولا أن تتحمل يعني صعاب الحياة، لأنه يعني كلحم الجمل الغث الذي لا قيمة له ولا وزن، ثم أنه كلحم جمل أيضا يعتبر هذا اللحم على رأس جبل بعيد، وهذا الجبل صعب أن يصعد إليه، وإن صعد إليه فاللحم ليس سمينا حتى يعني نقول أنه يستحق العناء والتعب وكذا، لكنه ليس له ميزة كما ذكرت لحضرتكم آنفا. ثم قالت الثانية: زوجي لا أبث خبره، إن أذكره إني أخاف ألا أذره، إن أذكره أذكر عجره وبجره. وقلت أنها أيضا تزم زوجها وتتهم زوجها أو تصف زوجها بأن له يعني خصال سيئة أو صفات سيئة ظاهرة وباطنة، وذكرت عبرت عن الخصال أو عن الصفات الظاهرة بالعجر اللي هو انتفاخ عروق الرقبة، وبالبجر اللي هو انتفاخ عروق البطن مع السرة، لأنها تقول يعني تريد من ذلك. وطبعا العرب كان عندهم جزالة في الألفاظ وعندهم حسن تعبير وبلاغة رائعة جدا جدا، فكانوا يستطيعون أن يعني أن يدندنوا أو أن يوصلوا ما يريدون بهذه الألفاظ الجميلة، ويعبرون بهذه البلاغة الرائعة عما يعني يريدون أو ما يدور في خلدهم وفي عقولهم. قالت الثالثة: زوجي العشنق. وأنا قلت لكم الحلقة اللي فاتت قلت لحضراتكم أنك يعني لا تنزعج من الألفاظ، لأن نبين الألفاظ فالمسألة بتبقى سهلة، بل بتبقى يعني رائعة ومحفزة أن الإنسان يعني يسمعها ويشاهدها وينظر إلى التعبيراتها يعني هؤلاء الأزواج. قالت: زوجي العشنق، إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. زوجي العشنق، إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. المرأة الثالثة تصف زوجها بتقول إيه؟ بتقول زوجي العشنق. العشنق ده عند العرب اللي هو طويل المسافة بين الرقبة خلاص وبين الوجه والعنق والكتف، يعني إنسان كده رقبته طويلة خلاص، فاللي هو في مسافة طويلة بين الرأس وبين الجسد، يعني رقبته طويلة غير مستقيمة خلاص مع الجسم، أو غير يعني متناسقة مع جسمه يعني، خلاص يعني كأنها بتقول إن هو شكله مش لطيف، يعني شكله مش لطيف. بتقول إيه؟ بتقول زوجي العشنق، ده العشنق اللي هو بعيد ما بين الرأس والجسد، رقبته الطويلة بصورة يعني سيئة لا تتناسق مع جسدي مع جسدي كما ذكرت لكم. تقول زوجي العشنق، ان انطق اطلق وان اسكت العشنق ده بقى ظروفه ايه؟ العشنق ده معيشها، ان اتكلمت خلاص يطلقها، وان سكتت تعلق، ما لهاش لازمه ولا لها وزن ولا يفتكرها. هي عايزه تقول ايه؟ بتقول ان زوجها لا اطمئنان معه، لا تشعر بالاطمئنان مع هذا العشنق، مع هذا الرجل، مع انه صورته سيئه وشكله قبيح خلاص، وايضا هو لا اطمئنان معه، لا بيعطيها فرصه تتكلم ولا تعبر عن نفسها ولا عما تريده في البيت، وان سكتت كانها مش موجوده، سكتت ايضا لا يعبأ بها ولا ينظر اليها ولا كان المراه موجوده، وهذا عيب قاتل في الرجل، عيب قاتل في الرجل انه يترك المرأة ظنا منه انها خلاص يعني لا تريد الا هو، وان هو بقى المرأة دي لن تنظر الى احد غيره وكذا، وده غلط غلط. هذه المرأة لها قلب ولا احساس ولا شعور، لابد ان يهتم بها في البيت. مسألة الاهمال يا اخوانا هذه من اشد الاشياء التي تحدث فتنة في البيوت. المرأة اذا لم تجد زوجها يهتم بها ويكلمها ويشعر بها ويحس بها وكذا وكذا، قد تلجأ إلى ما يغضب الله سبحانه وتعالى، فلا بد أن الإنسان يكون حذر من مثل هذه الأشياء، يسأل زوجته ماذا عندك، يسمعها، يشوف في طلباتها، يهتم بها في البيت، كل ده مطلوب من الأزواج من تجاه الزوجات. قالت الرابعة أول امرأة، يعني احنا عندنا دلوقتي ذكرنا الأولى والثانية والثالثة كلهن ذممن أزواجهن، النساء الثلاثة الأول دول ذموا الأزواج خلاص. الأولانية قالت يعني زوجي لحم جمل، والثانية قالت زوجي يعني إن أذكره أذكر عجره وبجره، ده وحش من بره ومن جوه، والثالثة قالت إن زوجي لا اطمئنان معه، الرابعة قالت زوجي كليلي تهامة. أول امرأة يعني تنصف زوجها، أول امرأة تتكلم باحترام وبصفات طيبة عن زوجها. لذلك أنا قلت لحضراتكم ان في غالب الحديث النساء عن ازواجهن خلاص بتيجي تبص تلاقيه حديثه ذم وقدح في الازواج، الا من رحم الله، بتلاقي الموضوع ده بسيط جدا جدا، قلما الزوجه تمدح زوجها وتصبر عليه ولا تفضحه بين الناس ولا بين النساء، وده انا بحذر منه كما ذكرت لكم. قالت زوجي كليل تهامه، ليل تهامه هذا جبال تهامه بصفه عامه معروفة باعتدال الجو، يعني لا هي حر ولا قر، لا حر ولا برد يعني، فهي بتصف زوجها بأنه معتدل، بأنه إيه معتدل. بتقول إيه؟ بتقول زوجي كليل تهامة، لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة، لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة. ده النموذج ده هو المطلوب في المجتمع المسلم، مطلوب في المجتمع المسلم ان ده يكون النموذج الموجود بالنسبه للازواج. يعني زوجي كليل تهامه يعني ايه؟ ما هوش عصب المزاج زي احنا بنقول ان صح التعبير، يعني مش متقلب الاحوال خلاص، لا حر ولا قر، يعني ساعه الام ولع في البيت ولا هو بارد خالص خلاص، ولا قر اللي هو البرد يعني، ولا مخافة ولا سآمة، يعني المرأة واخدة راحتها في البيت وتتكلم ومتابع. وفي أحيانا المرأة بتتعامل في البيت على حذر، ليه؟ وهو الزوج لا يعطي لها فرصة ولا يعطي لها مساحة، فتلاقيها مرتبكة، تلاقيها ما بتقومش بأعمال البيت مثلا على أكمل وجه، ليه؟ خايف، مرعوب، غير مطمئنة، غير مستقرة. لا، ده بتصفه بوصف رائع، زوجي كليل تهامة معتدل، لا حر ولا قر، لا مولعها ولا هو بارد زي ما قلت لحضراتكم، ولا مخافة ولا سآمة، لا زهقانة منه ولا بتخاف منه في ردود أفعال اللي قد تكون ردود أفعال غير محسوبة، لأن أحيانا بيبقى في رد فعل من الزوج، الرد الفعل ده غير محسوب وغير مبرر وغير منطقي بالمرة، وقد يكون الأمر سهلا ولينا وهينا ويعمل منه مشكلة كبيرة جدا جدا على لا شيء، على لا شيء، وممكن تحصل مشكلة ومشكلة تكبر وتصل إلى الحد بقى الطلاق والانفصال والكلام ده، والأولاد في النهاية الخسران والبيت وهكذا. لا، هي بتقول زوجي كليل تهامة، لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة، تشعر بالاطمئنان أيضا، وقلت لك ردود الأفعال تكون في نصابها الطبيعي، وده بنتعلمه من سيد الأنبياء عليه الصلاة والسلام الذي علم الأمة كل شيء، حتى المعاملة بين الأزواج. النبي عليه الصلاة والسلام علمها للأمة، وعلمها لشباب الأمة، وعلمها لرجال الأمة، وأيضا علم نساء الأمة كيف يتعاملن مع أزواجهن كما سنرى الآن. أعرض لكم موقفا بيدل دلالة واضحة لا ريب فيها على حسن التصرف، حسن التدبير، كيف أن الرجل ينبغي أن يحتوي المرأة حتى وإن أخطأت، حتى وإن أخطأت. وأعطيك مثال، السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: ما رأيت صانعة طعام، خلاص، ما رأيت صانعة طعام أفضل من صفية. السيدة عائشة، وإيه عندنا بقول لك يعني الحق ما شهدت به الأعداء، يعني لما الشهادة أما حد يمدحك من أحبابك ده متوقع عادي خلاص، لكن لما يبقى بينك وبينه بقى مشكلة ويمدحك هو ده اللي مش عادي، هو ده اللي مش عادي. فلما السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها تقول على ضرتها السيدة صفية، خلاص، ما رأيت صانعة طعام أفضل من صفية، يبقى لا، الموضوع كده يعني محتاج وقف. طيب، ومع ذلك أفضل صانعة طعام السيدة صفية، وكان فعلا أن الرسول عليه السلام بيحب طعام صفية، يحب أن هو يأكل من إيد السيدة صفية رضي الله عنها وعن أمهات المؤمنين جميعا. فالصحابة عند النبي عليه السلام في يوم، فبعثت السيدة صفية بطعام للرسول عليه الصلاة والسلام، والسيدة عائشة موجودة، الصحابة موجودين. فلما وصل هذا الطعام، يعني السيدة عائشة غارت، من هذا الموقف، الصحابة موجودين والسيدة صفية اللي بعت الأكل، وبتقول إنها ماهرة جدا جدا في طهي الطعام يعني، فغارت منها، والغيرة هذه يعني جبلت النساء عليها، جبلت عليها النساء خلاص، لكنها بتتفاوت، في بعض النساء ممكن تقدر تتحكم في نفسها في ردود أفعالها، وبعضهم لا، وهكذا، والمسألة محتاجة أيضا ضربة وكذا. فلما دخل الطعام على السيدة عائشة، أو دخل الإناء على السيدة عائشة، كسرته. وده موقف صعب، هو موقف مفاجئ، وفي يعني ضيوف موجودة، والناس يعني الصحابة رأوا هذا أو سمعوا كسر الإناء وكذا. فكان رد فعل الرسول عليه الصلاة والسلام في منتهى الروعة، في منتهى الهدوء، وقال للصحابة: غارت أمكم، خلاص الموضوع خلص وانتهى، وما تعملش عليه مشكلة، وما تعملش عليه كارثة، خلاص زي ما كلنا بنعمل يعني ردود الافعال تبقى سيئه وصعبه جدا جدا. والنبي عليه الصلاه والسلام جاء باناء من جوه وبعثه للسيده صفيه، وقال: طعام طعام واناء باناء، والمشكله خلصت، المشكله انتهت ولا شيء فيها. ده نموذج اهو للاعتدال في الامور الحياتيه العاديه العامه. ولذلك احنا بنقول ايه، بتقول المراه: زوجي كليل تهامة، لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة، وده دللت لكم لحضراتكم عليه. قالت الخامسة، الزوجة الخامسة قالت: زوجي إذا دخل فهد، إذا دخل فهد، وإذا خرج أسد، لا يسأل عما عهد. برضو هذه المرأة اختلفوا في هل هي تذم زوجها ولا تمدح زوجها. الغالبية خلاص على أنها تمدح زوجها، بتقول إيه؟ بتقول: زوجي إذا دخل فهد وإذا خرج أسد. تعالوا نشوف الأول معنى فهد ومعنى أسد حتى يستقيم الكلام، حتى يعني إن استطعنا نحن نشوف هي ماذا تريد بهذا الوصف الذي وصفت به زوجها؟ زوجي إذا دخل فهد. فهد، الفهد من صفاته إن هو عن إيه؟ الهدوء. الفهد تجده هادئ الطبع بعكس الأسد. العكس، الأسد خلاص لا يكون هادئا ويكون سريع الغضب والكلام ده. فهي بتقول إيه؟ بتقول أن زوجي إذا دخل، وقيدت إمتى يوصف بهذا الوصف اللي هو الهدوء، وإمتى يوصف بوصف العنف والجرأة والقوة؟ قالت إذا دخل وإذا خرج. يبقى هنا هو موصوف عند الدخول بأنه كالفهد، هادئ الطبع، تمام، متغافل. في فرق بين إن الإنسان يبقى مغفل خلاص، وفرق بين الإنسان يبقى متغافل. تغافل يعني إيه؟ والمتغافل هذا من شيم الأذكياء النبهاء، التغافل. الانسان يبقى عامل مش واخد باله، يعني هو لا يخفى عليه شيء مما هو محيط به، ومع ذلك هو يتغافل. مش كل كبيره وصغيره يتكلم عليها ويشغل باله بدي وكذا وكذا، لا خلاص، ولا ده اتكسر ولا ده اتشال ولا كذا، هو متغافل هادئ الطبع. فعند دخول الرجل البيت يكون هادئ الطبع. طيب قالت ايه بقى؟ مش معناه بقى انه هادئ الطبع لما يخرج بره البيت ياخد على قفاه، لا. قالت واذا خرج اسد، كان قوي ما حدش يضحك عليه وما حدش ياخد حقه وهكذا. فهي بتقول عند الدخول هادئ الطبع خلاص كالفهد، واذا خرج اسد، كان اسدا قويا جسورا يستطيع ان يدافع عن نفسه وعن اولادي وعن زوجتي وكذا وكذا. طيب ده في دخوله. في صفه ثانيه قالت ولا يسال عما عهد. ولا يسال عما عهد، في ازواج وفي رجال كده زي ما قلت لحضراتكم شاغل نفسه بالكبيره والصغيره. الكنبه دي اتنقلت مكانها ليه؟ الكوبايه دي كانت موجوده، مش عارف الركنه ده كذا. اعطي للمراه مساحه، ده بيتها، اعطيها مساحه تتحدث وتتكلم وتنقل ده من هنا وتحط ده هنا وتتصرف في مملكتها في بيتها. طب المتنفس لها الوحيد في البيت انها تغير ده وتشيل ده فمش اول ما تدخل طب الكوبايه اللي كانت راحت فين؟ والكنبه دي اتنقلت ليه؟ ومش عارف النور ده طفي ليه؟ لا. ولذلك بتقول بتصف زوجها بهذه الصفات، بتقول زوجي اذا دخل فهد، وإذا خرج أسد، ولا يسأل عما عهد. خلاص إخواننا، فنتعلم من هذه الزوجة الخامسة هذا الخلق العظيم وهذه الصفات الجميلة التي ينبغي أن تكون موجودة في الرجال. نأتي عند المرأة السادسة أو الزوجة السادسة. قالت زوجي إذا أكل لف. خلي بالكم بقى من هذا الوصف، كل الرجال تخاف تنصت لهذا الوصف. ليه؟ لان انت ما تقعدش بقى قدام التلفزيون وتبقى مش تعمل مش واخد بالك والكلام ليك انت وينطبق عليك انت، لا، انت شوف وحسن من نفسك وحسن من حياتك مع زوجتك. كنا بنقول هذا الكلام في نطاق المزاح، الا انه فعلا يطلب الرجل او يطلب من الرجل وينتبه لمثل هذه الاشياء، لانك قد تكون أنت المقصود بهذا الكلام. قد تكون ليه إحنا بنذكره وليه الشراح اهتموا اهتماما بالغا بهذا الحديث؟ لأنه جاء بمعظم صفات الرجال، إن لم يكن جاء بكل صفات الرجال، جاء بمعظمها خلاص. فكل واحد عنده عيب، كل واحد عنده مشكلة، من خلال هذا الكلام وهذا الحديث يبدأ يحسن. قالت المرأة السادسة زوجي إذا دخل إذا أكل لف، إذا أكل لف، وإذا شرب اشتف. إذا أكل لف، وإذا شرب اشتف، وإذا اضطجع التف، لا يولج الكف ليعلم البث. يعني كلام مش إنجليزي ولا حاجة، هنقوله. زوجي إذا أكل لف، يعني هو نهوم أكول. تيجي تبص في حد كده لما أحطه قدامه الأكل يأكل من كل حاجة خلاص، لف على كل المائدة اللي موجوده على الطعام. يعني ايه نهوم؟ عنده نهم في الاكل، واكول ياكل كثيرا. اذا اكل لف، واذا شرب اشتف، اشرب بقى لما يشبع. يبقى عندنا هو نهوم وياكل ويشرب كثيرا. وبعدين واذا اضطجع التف. نيجي بقى عند الايه، الحاجه اللي مش كويسه. طب هو اكل بياكل كويس جدا، والشرب يشرب بقى العصائر ويشرب بقى المياه والشاي والقهوة ومزاجه تمام التمام طيب واللي عملت الأكل ده واللي عملت الشرب ده ملاش حق؟ هي تقصد كده المرأة تقصد هذا الكلام، إذا أكل لف وإذا شرب اشتف وإذا اضطجع التف، التف بقى في اللحاف أو في البطانية ولا ليس له علاقة بإيه بأحد آخر. لا، فالمرأة بتقول إيه بقى؟ لا يولج الكف ليعلم البث. العرب وما زالت هذه هذا الفعل موجود. انت لما تحس تجبر، لما تحب تجبر خاطر حد او تحس حد ان هو تعب خلاص، او بتحس ان انت يعني مقدر هذا المجهود اللي هو بذله من اجلك مثلا او من اجل اولادك او اخوانك او كذا، بتعمل ايه؟ بتضع يدك على كتفه او بين كتفيه خلاص هكذا خلاص. فهي بتقول بنفس اللفظ كده وبوصف هذه الحالة، بتقول لا يولج الكف، يعني مش مثلا كتر خيرك انت والله يا ربنا يبارك فيك جزاك الله خير تعبت عشان ام محمد ولا ام ابراهيم ولا كذا ولا كذا، لا لا يولج الكف ليعلم البث. يعلم البث ده اللي هو الحاله المعنويه لدى المرأة، هل هي حزينه مبسوطه كويسه تعبانه صحتها كذا كذا كذا. فبتقول بقى الراجل ده بياكل وبيشرب وبينام ملوش دعوه بحد خلاص، لا يعطي المرأة حقها ولا يضع عليها يده خلاص ليسأل عن حالها. فبتقول زوجي إذا أكل لف وإذا شرب اشتف وإذا اضطجع التف خلاص، لا يولج الكف ليعلم البث. الراجل يعني مطنش على الآخر. دي المرأة السادسة. المرأة السابعة قالت زوجي عيايا غيايا طبقا كل داء له داء شجاك أو فلك أو جمع كلا لك. يعني زوجي عياياء من العي، من العي خلاص رجل مريض، غياياء من الغي رجل ضلالي خلاص، رجل مريض وضلالي خلاص، والضلال ده متأصل فيه ما بيقولش الحق. وبعدين طبقاء، الطبقاء ده كل شويه في حاله، مش عندنا في القرآن لتركبن طبقا عن طبق، ربنا بيقول كده لتركبن طبقا عن طبق. يعني ايه طبقا عن طبق؟ يعني هتعدوا في الحياه او هتمروا ستمرون في الحياه خلاص باطباق وبطرائق وباوقات واحوال مختلفه. طبق عن طبق يعني حال عن حال، مره كنت صغير بقيت شاب، بيت كبير، كنت فقير اصبحت غنيا، اصبحت متوسط الحال، كنت اعزب اصبحت متزوج وهكذا، كنت في المدرسه تخرجت من المدرسه تزوجت. فدي اطباق، يعني ايه؟ يعني تغيرات في الاحوال، تغيرات في الاحوال. ومنه قول عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه لما حضرته الوفاه وكان يعني حول وجهه الى الجدار، فجاء بعض الناس يعزيه يعني ويسليه، قال له يا امير كذا كذا قم يا كذا، يريد ان يعزيه وان يسليه. المهم الشاهد يعني ان عمرو بن العاص لما التفت اليهم قال لقد رايتني على اطباق ثلاثه. يعني ايه على اطباق ثلاث؟ يعني ايه على اطباق ثلاث؟ يعني انا شفت حياتي على ثلاث مراحل، على ثلاث ايه مراحل. فبقول له انا لقد كنت على اطباق ثلاث، يعني على احوال ثلاث. يبقى هنا الطبق عن طبق يعني حال عن حال، او اطباق ثلاث يعني مراحل ثلاث. وبدا يتكلم معاهم ان الحاله الاولى ان هو كان قبل الاسلام، وبعد الحاله الثانيه لما دخل الاسلام، والحاله الثالثه لما يعني ولي واصبح واليا على مصر رضي الله عنه. الشاهد فهي بتقول ايه؟ عياياء قلت لكم من العي اللي هو المرض يعني، غياياء قلت لكم ان هذا من الغي وهو الضلال المبين، عافانا الله واياكم جميعا. طبقاء كل وقت له حاله، ما تقدرش تقول هو مستقر امتى ولا كويس امتى ولا تعبان امتى ولا طبقاء متغير المزاج ومتغير الاحوال. طبقاء مش كده وخلاص؟ ما هو الحاجات دي بقى بتعمل ايه؟ الحاجات دي الطبقاء ده مقفل، ما بيوزنش الامور حق وزنها ولا بيعطي لها حق قدرها، ممكن الصغيره يكبرها والكبيره يصغرها وكده يعني. فده من شانه يعمل ايه بقى؟ من شانه هو بيلطش. فبتقول ايه؟ شجاكي او فلكي او جمع كلا لك. شجاكي اللي هو يعني ايه؟ ممكن يكسر دماغ. فلكي يكسر عظمه، او جمع كلا لك يبقى يكسر الرأس والعظم مع بعض. ده رجل سيء جدا جدا جدا، رجل مريض، رجل ضلالي، رجل مقفل خلاص زي ما قلت لكم، متغير المزاج، وبعدين في نفس الوقت بيضرب في عمال على بطال، واذا ضرب خلاص يا اما يكسر الرأس يا اما يكسر العمود الفقري او. فهذه المرأة وصفت زوجها بهذا الوصف كما ذكرت لحضراتكم. طيب يبقى دي المرأة السابعة. المرأة الثامنة قالت وهي تمدح زوجها، شوف يعني قلما تجد امرأة تمدح زوجها، قالت زوجي المس مس أرنب والريح ريح زرنب. المس مس أرنب والريح ريح زرنب. الزرنب هذا يعني عطر معروف وله رائحة طيبة، والمس مس أرنب يعني ناعم الملمس طيب، يعني إيه يبث يده أو يحترم زوجته أو يعني يتكلم معها بلطف وكذا وكذا، فوصفته بوصف جميل، المس مس أرنب والريح ريح زرنب، يعني رائحته طيبة. ودايما أنا بقول للرجال، دايما الرجل دايما فينا الرجل يريد أن تكون زوجته يعني طيبة الرائحة كذا كذا كذا، قلما تجد بعض الرجال يعني من يهتم برائحته هو. وأنا دايما بقول تأسوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، خلي عندكم أسوة النبي حتى في النظافة، حتى في الجمال، حتى في الشكل العام. سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها كانت بتقول كنت أرى وميضة أو وميصة الطيب في مفرق رأس النبي عليه الصلاة والسلام. النبي كان بيحط زيت وكان بيضع الطيب على رأسه خلاص، حتى أنها كانت بتشوف لمعانه في الشمس. فالنهاردة أشوف بقى النهاردة أقول لك علامات الالتزام، واحد لابس هدوم شكلها مش كويس وماشي برائحة غير طيبة وكلام ده، وعلى أن ده زهد في الدنيا وأن ده لا، الكلام ده ما ينفعش أبدا أبدا. لا، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، الله عز وجل يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. والنبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرت لكم، ولما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الكبر وسأله الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وقال رسول الله الكبر أن يكون للرجل نعلان حسنان، قال لا. الكبر أن يكون للرجل حلة يلبسها، قال لا. الكبر أن يكون للرجل صحبة يجلس إليهم، قال كل ده ملوش علاقة بالكبر يا جماعة، كل ده ملوش علاقة بالكبر. إنسان يلبس كويس، شكله كويس، رائحته طيبة، يا أخي حتى خليك سفير للإسلام، خليك سفير للدين والإسلام. أما النهاردة يأخذون من الإسلام ليحاربوا به الإسلام، يأخذوا من الإسلام سواء بقى الأقوال أو الأفعال أو الفتاوى أو الأحوال أو المظهر، ويقولوا هو ده الإسلام. فلا، يعني المفروض أن احنا نكون خير سفراء لهذا الدين القيم الذي ائتمننا الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم عليه. يبقى بتقول إيه؟ زوجي المس مس أرنب والريح ريح زرنب، ولك أن تسمع ما قالته السيدة عائشة رضي الله عنها بما كان يبدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته. قالت كان يبدأ بالسواك، كان يبدأ بالسواك، فلا بد أن يلحظ الرجال والشباب هذا ملحظ جيدا. مسألة الفم يا أخوانا، مسألة التواصل بين الرجل وزوجته، لابد أن يهتم بالنظافة الشخصية اهتمام بالغ. ما تبقاش أنت بتطلب خلاص. ابن عباس يقول إني أحب أن أتزين لزوجتي كما أحب أن تتزين هي لي، إني أحب أن أتزين لزوجتي كما أحب أن تتزين هي لي. يبقى ده المرأة التي ذكرت زوجها بذكر طيب وصفة طيبة، قلما تجد امرأة تذكر زوجها مثل هذه الصفة. هذه المرأة الثامنة. طيب المرأة التاسعة ماذا قالت؟ المرأة التاسعة قالت، يعني عندنا الثامنة مدحت زوجها، والتاسعة مدحت زوجها، والرابعة مدحت زوجها، والخامسة فقط لغير. أما الأولى والثانية والثالثة والسادسة والسابعة لم تمدح زوجها، بل ذمت زوجها أو ذممنا أزواجهن. التاسعة ماذا قالت؟ قالت زوجي رفيع العماد، زوجي رفيع العماد طويل النجاد عظيم الرماد قريب البيت من الناد. تاني، زوجي رفيع العماد طويل النجاد عظيم الرماد قريب البيت من الناد. طيب، عاوز زوجي رفيع العماد عنده رجل ملو هدومه، رجل كريم، رجل إذا رأيته هبته، إذا رأيته هبته، طويل النجاد، سيف عنده، سيفه قوي وطويل، عظيم الرماد قريب البيت من الناد. يعني إيه؟ يعني عظيم الرماد وقريب البيت من الناد. الرماد كناية عن كثرة طهي اللحوم، لأن إنما تطهى اللحوم على النار أو بالنار، فكثرة الرماد هذه كناية عن كرمه وكثرة إيه؟ وكثرة طهي الطعام للأضياف، ومن ثم يكون دليل، يكون هذا الأمر دليلا على إيه؟ على كرمه. فبتقول عظيم الرماد لأنه كريم قريب البيت من الناد. في ناس كده يروح يبني مثلا في آخر البلد، يبني بيت في آخر البلد خلاص، وفي حد أول ما تدخل البلد، أول ما تدخل البلد تلاقي بيته موجود، واستضافة الناس موجودة ومهيئة. هو ده كان الكرم عند العرب بيبان من مثل هذه الأشياء. في لما الناس تدخل البلد تلاقي مثلا البيت مفتوح قريب من الناس، لكن بقى البخلاء والكلام ده تلاقيه واخد مكانه ورايح بعيد، حتى ما حدش يعرفه ولا يعرف حد ولا الكلام ده، لا تجدوه لا في مأتم، ولا تجدوه في فرح، ولا تجدوه في معاون لفقير، ولا مغيث لملهوف، ولا الكلام ده أبدا. هي بتقول لا، زوجي رجل مهاب سيفه قوي، هذا الرجل أيضا عظيم الرماد كناية عن الكرم قريب البيت من الناد، يعني بيتصدر ما بيخافش، تصدر الناس ويضيف الأضياف وكذا. وهي مدحته أيضا. والكرم ده، الكرم كما قال يعني العلماء، يغطي كل عيب. الإنسان الكريم تكاد لا تجد له عيبا، الإنسان الكريم تكاد لا تجد له عيبا، بمعنى الكرم يغطي كل أو يداري كل سيئة. الكرم بيغطي كل أو يداري كل سيئة، أما البخل يظهر كل عيب. البخل يظهر كل عيب، والبخل بالذات في الرجال كارثة، كارثة من الكوارث. لا، تمام. ولذلك احنا دايما تجد في 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 كتب الأدباء وكتب البلاغاء وكتب التاريخ ما يتحدث عن عن الكرام او عن البخلاء. وانا اذكر يعني على سياق وشيء يذكر، يعني امرؤ القيس لما حصل قتل والده، وبعدين اخذ على عاتقه ان هو يذهب الى الروم عشان يعني يتكلم مع ملك الروم، وبعت معه حد ليقاتل القبيله اللي قتلت والده، فاخذ ابن عمه معه او قريب له او صديق له، واراد ان يذهب الى هذا الملك ليتكلم معه حتى ياتي ينصر او ياخذ بثاره يعني. فلما اخذ ابن عمه، طبعا امرؤ القيس كان مشهور بكثرة الخمور والنساء والكلام ده، وكان أخذ الدنيا بطول العرض. لما والده قتل حرم على نفسه الخمر، وحرم على نفسه النساء، وأراد أن يذهب ليأخذ بثأر أبيه، وهذا يعني هذه همة عالية جدا جدا. فأخذ صديق له أو ابن عمه معه، فهم ماشيين في الطريق، فنظر إلى ابن عمه فوجده يبكي، فبيصور بقى هذا المشهد، فبيقول بكى صاحبي لما رأى الموت دونه، بكى صاحبي لما رأى الموت دونه. لأن لما بدأوا يصعدوا بقى جباله وبتاعوا، قال ده الموضوع بجد. فيقول بكى صاحبي لما رأى الموت دونه، وأيقن أن ذاهبان لقيصر. قال ده احنا فعلا الموضوع بجد، واحنا فعلا كده كده رايحين لقيصر يعني خلاص. فقلت له لا تبكي عينك إنما، بقول له يا ابني ما تبكيش، فقلت له لا تبكي عينك إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذر. بيقول له يعني أنت بتعيط ليه؟ ما تعيش، إحنا إما نوصل للي إحنا عايزينه أو نموت فنعذر. ويقولوا يعني من الآخر كده ماتوا رجالة يعني، باللهجة العامية يعني، يبقى في حاجة مهمة وحاجة شريفة من أجلها مات يعني. فبقول له ما تخافش، فبقول له بكى صاحبي لما رأى الموت دونه وأيقن أن لاحقاني بقيصرة، فقلت له لا تبكي عينك، إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذر. ما جماعة أضياف استضافهم أحد البخلاء، استضافهم أحد البخلاء، فهو هو وصديق له، فلما جلس السفرة اتقدمت، فهو السفرة اللي حطها لهم ايه، حط لهم لفت يعني، لفت وخبز كده وبتاع، مش السفرة بقى اللي هي السفرة تليق بهم يعني. فأنشأ على وزن هذين البيتين كما ذكرت لكم، وقال بكى صاحبي لما رأى اللفت دونه، بكى صاحبي لما رأى اللفت دونه، وأيقن أن الجوع كان مقدرا، بكى صاحبي لما رأى اللفت دونه وأيقن أن الجوع كان مقدرا، يعني إن احنا هنفضل جوعا كما نحن، الموضوع مش لن يسد الايه الجوع يعني. بكى صاحبي لما رأى اللفت دونه وأيقن أن الجوع كان مقدرا، فقلت له لا تبكي عينك، إنما نأكل لفتا أو نموت فنقبر، نأكل لفتا أو نموت فإيه فنقبر. فمسألة الكرم والبخل هذه لها مساحات كبيرة جدا جدا عند المؤرخين وعند وفي تاريخ العرب يعني، وهي من الأشياء الماتعة، الأشياء التي تظهر كما ذكرت لكم أن العرب كانوا يعني أكارم أو كانوا كرماء على الجمع الصحيح يعني. فهذه المرأة قالت كما ذكرت لكم: زوجي رفيع العماد طويل النجاد أو النجاد عظيم الرماد قريب البيت من الناد. هذه المرأة التاسعة. أما المرأة العاشرة والأخيرة، لأننا قد لا نستطيع أن نأتي على أم زرع أو ما تكلمت به أم زرع، فسنرجع إن شاء الله عز وجل للقاء القادم بإذن الله وبحوله حتى نعطي أم زرع ما تستحق، حتى نفرد في بحثنا وفي المحاضرة القادمة إن شاء الله بحثا خاصا لاستخراج المعاني والأشياء الجميلة فيما قالته أم زرع. المرأة العاشرة قالت: زوجي مالك، زوجي مالك، يعني بتقول لهم أنا زوجي اسمه مالك، خلاص زوجي مالك. وما مالك؟ بتقول لهم تتعرفوا من مالك؟ زوجي مالك اسمه مالك. وما مالك؟ يعني هل تعرفون مالك؟ طيب قالت: زوجي مالك. وما مالك؟ مالك خير من ذلك، مالك خير من ذلك. يعني ايه؟ بتقول لهم انا زوجي اسمه مالك، هل تعرفون مالك؟ وبعدين قالت ايه؟ لا، ده مالك هذا خير مما تظن، اي حد يظن في مالك، لا هو افضل منه. زوجي مالك. وما مالك؟ هل تعرفون مالكا؟ مالك خير مما تظنون، مالك خير من ذلك، يعني مما تظنون. في ايه مالك؟ او بما نعتته او بما وصفته او بما قالت له وبينت من فضائله التي ذكرتها امام صديقاتها او هؤلاء النسوة الذين يجلسون ويتحدثون، وتعهدنا وتعاقدنا على ان كل امرأة منهن تتكلم بكل دقيق وجليل بالنسبة لزوجها، وتظهر محاسنة أو تظهر معائبة أو تظهر بعض الأشياء التي تدور بينها وبين زوجها، وتحدثت بذلك أو بهذا الحديث الذي سمعته عائشة رضي الله تعالى عنها لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والآن مع المرأة العاشرة التي نعتت زوجها ووصفت زوجها، فكيف قالت وبماذا وصفته وبماذا نعتته؟ هل مدحت زوجها أم ذمت زوجها؟ وكيف مدحته؟ ماذا قالت فيه؟ وما حكاية أم زرع؟ وكيف قالت أم زرع؟ ولماذا سمي الحديث بهذا الاسم؟ كل هذا وغيره سنتعرف عليه بحول الله وطوله في اللقاء القادم إن شاء الله، إن قدر لنا أن نلتقي حضراتكم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأسأل الله العظيم أن ينفعنا بما قلناه، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، فإنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد، والحمد لله رب العالمين.
علمنا القرآن دروسا تهدي الإنسان الحيران، علمنا أن نحيا دوما في ذكر الحي المنان، والله تعالى يهدينا للبر.